بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن من فضل الله تعالى علينا وإحسانه بنا أن حقق لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وفي أيام فضيلة معظمة عند الله تعالى، وهي أيام شهر رمضان. جعلنا الله تعالى وإياكم من المقبولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وأن يعيدنا جميعا وإياكم من فتنة القول وفتنة العمل، أو الإعجاب بالقول أو الإعجاب بالعمل. أيها الإخوة في الله، كما سمعنا من سعادة الأستاذ أحمد أن العنوان هو الأصول التي تعصم من الفتن، الأصول الشرعية التي تعصم من الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه ما يقع من الفتن في آخر الزمان، وتلقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ذلك، وبينوه لمن معهم، ونقل إلى من بعدهم، واختص في ذلك بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكان لديهم منهج في معرفة الفتن، كحذيفة بن اليمان وغيرهم. والمسلم يحتاج على الدوام التذكير بخطورة الفتن وشر الفتن، وخصوصا فيما يتعلق بآخر الزمان. ومن رحمة الله تعالى بنا وفضله علينا أن حذرنا من شر الفتن، وبين لنا سوء عاقبتها، فقال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان، وما علمنا أننا المعنيون بها. ولا شك أن المخاطب بهذه الآية هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة. إذا كان الحال كذلك، فيا أيها الإخوة، الفتن تنقسم إلى قسمين: فتن صغرى وفتن كبرى. أما الفتن الصغرى وهي فتن الشهوات، حب المال وحب النساء وحب المال وحب الرياسة وحب الجاه، وهذه يبتلى بها كثير من الناس، وبعض الفتن لا تنفك عن الإنسان في حياته أبدا، وهي من الفتن الصغرى، وهي فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الزوجة. ولهذا قال الله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فسماهم فتنة في هذا، لأنهم قد يصرفون الإنسان عن طاعة الله، أو يجعلونه يرتكب شيئا مما حرم الله جل وعز، فسماهم الله تعالى فتنة. والفتنة الكبرى وهي الثانية فتنة الشبهات، وهي الفتنة في الدين، واتباع غير هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والسير في ركاب الأهواء والبدع والمخالفات، وطلب شرع غير شرع الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وقال تعالى: والفتنة أكبر من القتل. هذه هي الفتنة الكبرى، فتن الشهوات، فتن الشبهات. وفي القرآن الكريم والسنة ما يدل على التحذير والتذكير بخطورة هذه الفتن. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ذكره لصحابته رضوان الله تعالى عليهم أن الناس ستكون بينهم الفتن، قد تؤثر فيهم تأثيرا بالغا، قد تصرفهم عن دين الله وعن شرعه ويقعون في المخالفات حينئذ. جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستكون فتن، وعبر بلفظ المضارع، عبر بلفظ المضارع أنها ستكون، وقوله حق وصدق. ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، القائم فيها خير من القاعد، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن استشرفها ومن تشرف إليها استشرفته، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لهذا قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في زمن الفتن على درجات، وجعل بعضهم خير من بعض، ولكن أخطرهم وأشدهم هو الساعي في الفتنة، هو الذي ينشر الفتن بين الناس ويذيعها، وخصوصا في هذا الزمن الذي توسع الناس فيه في وسائل التقنية الحديثة والتواصل الاجتماعي ومواقع النت. فالإنسان الآن يعلم ما يدور في الغرب وفي الشرق وهو جالس في بيته، ويعلم أخبار كثير من الحوادث والفتن التي تقع على وجه الأرض، وهذا من الفتن أيضا. فبعض الناس سخر وقته ونفسه وحياته وماله لنشر هذه الفتن بين الناس، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: من تشرف إليها، أي تطلع إليها وطلبها، استشرفته أي أهلكته، أهلكته هذه الفتن، تهلكه هذه الفتن، لأنه يتطلع إليها ويطلبها. والأصل في هذا أن الإنسان لا يخوض في هذه الفتن ولا يتطلبها. ومن الفتن الكبرى أيضا ما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع أصحاب مع الصحابة رضي الله عنهم، يقول حذيفة بن اليمان: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن؟ فقال قوم: نعم. فقال: لعلكم تعنون بذلك فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره؟ قالوا: نعم. قال: فذلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، لأنها لا تنفك عن الإنسان، وهذه هي الفتنة الصغرى، وهي فتنة الشهوات. قال: حدثوني عن الفتن التي تموج كموج البحار، تموج أي تضطرب بالناس كموج البحار. فأرم القوم وسكتوا ولم يعلموا. فقال حذيفة: أنا، أي أنه هو الذي يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فقال له عمر: لله أبوك، أي هذه كلمة يمدح بها الشخص حينما يكون يعرف شيئا وعلما يمدح، قال: لله أبوك، حدثنا. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فمن أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، ومن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفاء، على أبيض كالصفاء، ما دام لا تضره هذه الفتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأي قلب أشربها، أي أحبها ودخلت في قلبه وتلبست عليه واستحكمت عليه واستحوذت على تفكيره وحياته. وهذا كقوله تعالى عن بني إسرائيل: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل أشربوا فيه فتلبس بهم، فأي قلب أشربها أي أحبها ونشرها وتمكنت من نفسه. فهو عليه الصلاة والسلام يحذر من هذه الفتن العظيمة، وها أنتم ترون أيها الإخوة هذه الفتن في هذا الزمان تموج بالناس كموج البحار، فيها قتل وإراقة دماء وإزهاق أرواح واعتداء على الأعراض وإتلاف للممتلكات وتهجير وطرد وإبعاد من الديار بسبب هذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا كان الحال كذلك، وأن الله تعالى قد أخبرنا بهذه الفتن التي ستقع وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خبر حق وصدق على المسلم أن يسلم لذلك، وأن يكون هذا راسخا في قلبه، وأن قول الله وقول رسوله هو قول الحق والصدق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان الحال كذلك، فما هي الأصول التي تعصم المسلم من الوقوع في هذه الفتن، أو كيف يتعامل معها، أو ما هو المخرج من هذه الفتن؟ أذكر بعضها وهي 10 على وجه الإيجاز والاختصار. أولها التسلح بسلاح العلم، التسلح بسلاح العلم الشرعي. وإذا قلنا العلم فالمقصود بذلك العلم الشرعي، فإن الإنسان لا يتعبد ربه بجهل، وإنما يتعبده بعلم. والعلم كما قال الأئمة العلماء ومنهم البغوي وغيره، العلم على قسمين، منه ما هو واجب ومنه ما هو فرض عين، والواجب لا يخفى على شريف علمكم في ذلك. ولكن المسلم يسعى إلى أن يتسلح بالعلم الشرعي في معرفة الفتن، ولا سبيل له إلى معرفة العلم الشرعي في هذه الفتن إلا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن منهج السلف الصالح. فالقرآن العظيم فيه بيان وتفصيل، وفي السنة النبوية كذلك وشرح آخر. والآئمة المحدثون تكلموا عن الفتن في كتب الأحاديث كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، تحدثوا عن هذه الفتن وتكلموا فيها ورووها بالأسانيد المتصلة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حاصل القول أن العلم، التسلح بالعلم الشرعي، يجعل الإنسان في مأمن وحفظ من الوقوع في الفتن. ففرق بين من يعلم ومن لا يعلم، لأن الله تعالى قد فرق وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، كما سمعنا الآية في صلاة التراويح من الإمام وفقه الله. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فجاء بلفظ أولو الألباب: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم يذكر معه من يستفيد من هذا العلم، وهم أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة المستقيمة المستفيدة التي تستفيد من هذا العلم، علم القرآن وعلم السنة وعلم السلف الصالح. ولهذا فإن العلماء هم الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت، أما سائر الناس فلا يعرف الفتن إذا أقبلت، بل يعرفونها إذا أدبرت وراح وانتهت، وإنما في بدايتها الذي يعرفه هو العالم فيحذر الناس. فأنت أيها المسلم إذا تسلحت بالعلم الشرعي من القرآن ومن السنة حفظك الله تعالى من الوقوع في هذه الفتن. ونحن ندعو دائما ربنا: اللهم احفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل الثاني وهو الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، وبعبارة أخرى الاعتصام بالكتاب والسنة. ولكنني ذكرت الاعتصام بالله والاعتصام بحبله لأن هذا ورد بالنص في القرآن الكريم. قال الله تعالى: في الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في الاعتصام بحبله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الاعتصام بالله يوجب للعبد الحفظ من الهلاك، يوجب للعبد الحفظ من الهلاك، لأنه توكل على الله ولجأ إليه ولاذ به جل وعز ولجأ إليه فحفظه الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فمن اعتصم بالله سلم من الهلاك، من هلاك هذه الفتن وشرها، وسلم من الحوادث والآفات، وسلم من الأخطار، لأنه اعتصم بالله. ويقول ابن القيم: الاعتصام بحبل الله يوجب للعبد الحفاظ من الضياع، الحفظ من الضياع، يوجب للعبد الحفظ من الضياع. وحبل الله تعالى هو القرآن، هو السنة، هو الإسلام، وبعبارة مختصرة هو الدليل الشرعي، هو الدليل الشرعي، حبل الله هو الدليل الشرعي. فإذا كان المسلم منقادا للدليل الشرعي ويعمل به وعلى علم به، فإن الله تعالى يعصمه من الضياع. ومعنى الضياع أي الوقوع في الضلالة والانسياق وراء أهل البدع وأهل الأهواء والمفسدين، يحفظه الله تعالى من ذلك. فالاعتصام بالله والاعتصام بحبله يعني الاستمساك بالشيء. فالاعتصام أصله من العصمة، وهي التمسك بالشيء. ولهذا مثل الله تعالى بالحبل، قال: واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحبل مثل به في القرآن الكريم لأنه يتمسك به من يريد النجاة. فإذا سقط إنسان في قليب أو في مكان سحيق ورمي عليه حبل، فهو يتمسك به بقوة ولا يمسكه بخفة حتى لا يسقط، فيتمسك به بقوة حتى ينجو. فلا نجاة لك أيها المسلم من هذه الفتن إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا قال الله تعالى في آية أخرى مادحا قوما من أهل الكتاب: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما قال يمسكون، قال يمسكون، وهذه صيغة مبالغة تدل على قوة التمسك بهذا الشيء. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يا أيها الإخوة، إن الاعتصام بالله والاعتصام بحبله يسوقك إلى الهداية، يسوقك إلى الهداية، إلى الصراط المستقيم، بنص الآيات: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي الآية بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في آخر الآية قال الله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يهتدون. هذه هي الهداية. وفي آية أخرى قال الله جل وعز: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه ويهديهم، عبر بالهداية، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وجاء بلفظ الصراط أيضا كما في الآية السابقة. فنتأمل مثل هذه الآيات ونعلم أن النجاة الحقيقية من هذه الفتن في هذا العاصم الثاني، وهو الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. أما الثالث فهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا هو العاصم الثالث من الوقوع في الفتن. ويدل على ذلك الأمر بلزوم جماعة المسلمين في القرآن والسنة والتحذير من مفارقة جماعة المسلمين. في الآية السابقة قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفسر حبل الله أيضا بأنه جماعة المسلمين، فسر حبل الله بأنه جماعة المسلمين. قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإياكم والفرقة، فإن ما تكرهونه في الجماعة خير مما تحبونه في الفرقة. وهو كلام عظيم، فحبل الله هو جماعة المسلمين. واعتصموا أي يلزموا وتمسكوا مع جماعة المسلمين وإمامهم، فإن في ذلك الخير والفلاح والنجاة من الفتن. ولهذا حذر الله تعالى في آيات كثيرة أخر في القرآن الكريم من التفرق، كما كان عليه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكما كان عليه المشركون. وفي الآيات نفسها في سورة آل عمران جاء بعد هذه الآية، بعد قوله واعتصموا بحبل الله، جاء قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بعدها بآيات تحذير وتذكير لهذه الأمة بأن لا تكون كأولئك القوم. فاليهود والنصارى تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا وشيعا لأنهم ساروا في ركاب أهوائهم ولم يتبعوا ما أنزل الله. وقال الله تعالى عن المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال الله تعالى مبينا خطورة ذلك، خطورة التفرق عن جماعة المسلمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ففي هذا تحذير من التفرق والاختلاف، وتأكيد على لزوم جماعة المسلمين. في القرآن العظيم دعوة إلى الاجتماع والائتلاف في آيات تدعو إلى ذلك، كقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولم يقل بصيغة المفرد. وقال تعالى أيضا: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، على صيغة الجمع. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، على صيغة الجمع اقتداء بالقرآن الكريم. وأما في السنة النبوية فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الجماعة، فضل لزوم الجماعة وإمامهم، وحذر بل وتوعد من فارق الجماعة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فانظر كيف كانت ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقة للقرآن الكريم. إذن كلامه عليه الصلاة والسلام هو تأكيد لما في القرآن، وما من شيء أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفي القرآن ما يؤكده، وما من شيء جاء في القرآن الكريم في الغالب إلا وفي السنة ما يبينه ويؤكده. وهذا الحديث: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله عليه الصلاة والسلام: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تأكيد للآية السابقة. وجاء أيضا في حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة المسلمين واجتماعهم صفا واحدا وبنيانا متماسكا هو كالسياج الحامي الذي يمنع الدخول فيه من أي عدو، ولا يستطيع أحد أن يخترقه. لهذا قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. والذي لا يحب جماعة المسلمين ولا يلزم جماعة المسلمين في قلبه غل، في قلبه حقد، في قلبه كراهية. الحديث يقول: لا ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يدخل الحقد والكراهية في قلبه من يحب جماعة المسلمين. أما الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة وغيرهم من أهل البدع والأهواء فإنهم لا يحبون جماعة المسلمين ولا يرضون بإقامة جماعة المسلمين، لأنها تكشف عوارهم وتظهر باطلهم وتدحض آراءهم بالأدلة الشرعية. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا ذلك ولزوم جماعة المسلمين. ولما جاءه حذيفة رضي الله عنه في الحديث المخرج في الصحيحين وسأله بعض الأسئلة، والحديث طويل لكن الشاهد منه، قال: بماذا تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا هو العنصر الثالث أخذناه من نص الحديث، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن لزوم جماعة المسلمين يا أيها الإخوة فيها ثمرات عظيمة ومصالح كثيرة، فيها استتباب الأمن بين الناس وعمارة الأرض وإظهار دين الله والابتعاد عن الفتن والصراعات والاختلافات وحفظ أرواح الناس وحفظ دينهم وحفظ عقولهم. هذه ثمرات جماعة المسلمين، وأنتم في هذه البلاد بحمد الله تعيشون مع جماعة المسلمين وتحت إمام واحد، وهذا فضل من الله ونعمة عليكم في هذه البلاد، فحافظوا عليها وتمسكوا بها حتى تدوم لكم النعم ويبقى لكم الدين ظاهرا بإذن الله جل وعز. لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. الأصل الرابع هو تقديم حكم الشارع، حكم الشرع على الرأي، تقديم حكم الشرع على الرأي. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى له: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم، هذا أمر على لزوم أمر الله جل وعز. وقال تعالى في آية أخرى: فلذلك فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فانظروا يا أيها الإخوة أن حكم الله، من يترك حكم الله وحكم الشارع لا شك أنه سيدخل ظلمة الهوى، سيدخل ظلمة الهوى لا محالة. ويقترن الأمر بالاستقامة على الشريعة وحكم الشريعة بالتحذير من اتباع الهوى. هذا في القرآن كثير، هذه الآية: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وفي قوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فتأمل أخي المسلم كيف أمر بالاستقامة على الشريعة وحذر من اتباع الهوى. وقال تعالى في آية أخرى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو حكمه ودينه وشرعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي هي الأهواء فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فوصية الله تعالى لنا أن نقدم حكم الشارع الحكيم على آرائنا الضعيفة الناقصة. ولهذا قال الصحابي، أحد الصحابة قال في بعض فتن الفتنة التي وقعت في الصحابة، قال: اتهموا رأيكم ولا يكون ذلك في دين الله. اتهم رأيك، ولكن بعض الغلاة وبعض من تأثر بالغلاة يقدم رأيه على رأي الشارع. إذا قلت له قال الله قال الرسول قال الصحابة ذهب إلى آراء الرجال وآراء أهل الأهواء في ذلك واتبعهم، فجعل الشريع فجعل هواه محكما للشريعة وليست الشريعة محكمة لهواه. لهذا قال الله تعالى مذكرا النبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تعالى عن داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وهم أنبياء وهم معصومون، ولهذا ذكروا بهذا الأمر العظيم. فالذي يقدم رأيه على حكم الشارع الحكيم وقع في الفتنة لا محالة لا شك. فالذي يعصمك من الوقوع في الفتنة هو تقديم حكم الشارع الحكيم على رأيك. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستجيبون لحكم الله، إذا قالوا قولا وبلغهم حكم الله أخذوا بحكم الشارع وردوا أحكامهم. ولهذا في قصة عمر رضي الله عنه، في قصة ابن أبزة وهي في صحيح مسلم، لما ولي عبد الرحمن ابن أبزة تولى على 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 مكة، فخرج والي مكة وقابله عمر بن الخطاب في وادي عسفان وقال له: من وليت على هذا الوادي؟ قال: وليت عليهم عبد الرحمن بن أبزاء. استغرب عمر وقال: من ابن أبزاء هذا؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند حدود الله. قال: لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولم يراجع في ذلك ولم يتكلم ولم يرد هذا الكلام، قبل حكم الله جل وعز. ولهذا قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الذي يعص الله هو الذي اتبع رأيه وهواه وآراء الرجال وترك حكم الله جل وعز، فقد ضل ضلالا مبينا، دخل في هوة الضلال واتبع الهوى ولم يستجب لله ولا لرسوله. والذي لا يستجيب لحكم الله ولا حكم رسوله لا شك أنه سيقع في الفتنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وإذا لم يكن الأمر كذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذا علم المناسبات بين الآيات، فكيف جاءت الآية واتقوا فتنة بعد هذه الآية؟ مناسبتها لأن من لم يكن مستجيبا لله ولا لرسوله وقع في الفتنة لا محالة. وآية أخرى تدل على ذلك في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه واقع في الفتنة لا محالة، وهذا قول الله وهو قول الحق والصدق. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا على وجه الاختصار في هذا، وإلا في كل عنصر أنا أتصور أنه يحتاج إلى محاضرة. ونأتي إلى الخامس ولا الرابع؟ الخامس، وهو الرجوع إلى أهل العلم. الرجوع إلى أهل العلم في زمن الفتن، فإن هذا يعصم من الوقوع في الفتن. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأوا شيئا أو وقعوا في مخالفة أو في فتنة، جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام فدلهم على الحق في ذلك. والعلماء هم ورثة الأنبياء، وإذا قلنا العلماء، العلماء الربانيون الذين يدعون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. الذين هم الراسخون في العلم، كما قال الله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الذين استشهد الله تعالى بهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هؤلاء العلماء يرجع المسلم إليهم فيما يشكل عليه من أمور دينه ودنياه، وخصوصا يتأكد ذلك في زمن الفتن، فإن الله تعالى قد أمرنا بالرجوع إليهم في آيتين في القرآن الكريم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاسألوا الناس، إنما قال فاسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل الفقه، هم أهل العلم، هم أهل القرآن، الذين يأتون إلى العلماء ويسألونهم عما يشكل إليهم. والآن ولله الحمد قد تسهل هذا الأمر في هذا الزمن باستطاعة الإنسان أن يسأل العالم الكبير الرباني وهو في أقصى الدنيا في شرقها أو في غربها، ويسأله عما يشكل عليه. ليس الحال كما كان الأولون، هذه نعم من الله علينا، كانوا يقطعون الفيافي والقفار ويمشون ليسألوا العالم عن مسألة واحدة، كما هو معروف عن الإمام مالك الذي جاء وقطع البحار ليسأله عن بعض المسائل العلمية. الآن الإنسان ولله الحمد الأمر ميسر ومسهل له في السؤال، لا يسأل إلا أهل العلم المشهود لهم بالصلاح والتقوى والورع والزهد والعبادة في الدنيا. فإذا سأل العلماء زال عنه هذا الإشكال، ولكن ابتلي المسلمون وابتليت أمة الإسلام ببعض الناس الذين يسألون من ليسوا بعلماء بل جهلاء، أناس مجهولون عبر هذه المواقع وعبر التواصل الاجتماعي، يفتي لهم في مسألة لو اجتمع عليها أهل بدر لما لتحيروا فيها، فيفتي لهم في هذه المسألة وهو إنسان مندس كالخفافيش، جاهل لا تعلم حاله ولم يعلم له بلاء في العلم ولا في الإسلام، ثم يسأل عن مسألة عظيمة فيغرر بها كثير من الناس، كما هو الحال والواقع في كثير من بلاد المسلمين. العنصر السادس وهو الحذر من الإشاعات والتثبت في نقل الأخبار. الإشاعات في هذا الزمن في تصوري قد راج سوقها وكثر أربابها وانتشرت بين الناس، وسخر لهم ذلك هذه الوسائل، وسائل التقنية الحديثة. فالمسلم يحذر من هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة، وليتثبت فيما يسمع وفيما ينقله. ثم إن الإنسان ليس مكلفا بنقل هذه الأخبار في الأصل، في أصل الشرع ليس الإنسان مكلفا بنقل هذه الأخبار التي تقع في الناس أو تقع بين الناس لينقلها في جهازه أو إلى غيره، ولم يتعبد الله تعالى عباده بذلك، إنما تعبدهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وقول الحق وقول الصدق. والإشاعات ليست وليدة الزمان، بل ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وراج سوقها لدى المنافقين، ولا أدل على ذلك مما وقع في غزوة الأحزاب التي قال الله فيها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الإشاعات الكاذبة التي يريدون فيها تثبيط همم الناس وتفريق جمعهم وكسر شوكتهم وإظهار الفتن بينهم، هذا هو هدف الإشاعات. فالمسلم الحق يدرأ هذه الإشاعات ويحذر منها، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يكون حقا إلا كان لهم فتنة، أو كما قال رضي الله عنه. والله تعالى قد ذكر في آيتين ونادى باسم الإيمان بالتثبت في الأخبار وعدم الخوض فيها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، إن صاحب الإشاعة والأخبار الكاذبة يندم كثيرا على ما فعل، وبعضهم الآن في مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر يكتب خبرا ثم يكذبه هو بنفسه لأنه لم يتثبت فيه. حتى في زمن الحرب وزمن منازلة الأعداء جاءت الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وفي قراءة فتثبتوا. في زمن الخوف والأمن والحرب والسلم وفي زمن الفتن يتثبت الإنسان في الأخبار ويتحرى فيها الصدق والرفق والأناة. ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع البلعوم، لقطع البلعوم. ومعنى هذا الكلام منه رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعاءين. الوعاء الأول هو ما ينفع الناس ويفيدهم في أمور دينهم ودنياهم ومسائل الاعتقاد والعبادات، فهذا بثه ولم يكتمه لأحد. وأما الآخر فيقول: لو بثثته لقطع البلعوم. قال العلماء تفسيرا لهذا الذي كتمه، قال: هذا ما يتعلق بأسامي الأمراء والولاة الجائرين والظالمين وما يقع منهم في أزمنتهم. فهو أيضا لم يقل هذا الكلام خشي على نفسه، لأنه لو قاله في زمن في حاكم أو والي أو أمير لا رجع عليه بالأذى، رجع عليه بالأذى. وهكذا في كل عصر ومصر لا يستطيع أحد أن يتكلم في زمن في رجال أو في أمراء أو في علماء في زمانه أمام الناس إلا بالمناصحة والتذكير والتعاون معهم. فهو لم يكتم شيئا يتعلق بالحلال ولا بالحرام ولا بأمور الدين، بل نشرها وبينها. لكن الذي يدلنا على الفائدة من هذا الكلام أنه رضي الله عنه لم يكلف بنشر هذه الأمور، لأن الله لم يتعبده بها. ففئام من الناس في هذا الزمن رعاع الناس همهم الأول هو تتبع الأخبار سواء كانت صدقا أو كذبا، فينشرها في المواقع ويظهرها للناس. حتى ولو كانت صدقا فلست مكلفا بذلك، والله تعالى سوف يسألك يوم القيامة عما تعبدك الله تعالى به، لن يسألك عن هذه. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن وقعت في هذه الأمور وتتبعت هذه الأخبار كذبا أو صدقا سوف يحاسبك الله تعالى عليها. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تكلمت به أو كتبته بأناملك، أو كتبته بأناملك، هو مقيد عند الله جل وعز. قال سبحانه: وكل شيء أحصيناه إماما، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا هو الأصل السادس. كذا السابع وهو تحقيق الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحذر من الأحزاب والجماعات المخالفة. تحقيق الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحذر من التحزب والجماعات المخالفة. فلا دين إلا ما شرعه الله تعالى، ولا اتباع إلا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قلنا في السابق إن الاعتصام بالله والاعتصام بحبله هو طريق الهداية، فالاتباع هو طريق الهداية أيضا. قال الله تعالى: واتبعوه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا سبيل إلى الهداية، إلى الصراط المستقيم، إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عاصم عظيم من الفتن. لهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي طريق الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. طريق الفوز كقوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وطريق الفلاح في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حكم الله تعالى عليهم بالفلاح لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام عاصم عظيم من الوقوع في الفتن. أما في هذا الزمن فقد كثرت التحزبات، الأحزاب المتعددة، والجماعات المتفرقة، كل يدعي، كما هو الحاصل الآن، جماعة داعش، وجماعة تنظيم القاعدة، وجماعة نصرة الجبهة، وغير جبهة النصرة، وغير ذلك، وغيرهم، جماعات متعددة. ما هذه الجماعات؟ هذه فرق مختلفة تصادم القرآن والسنة، وهي الشيعة المتفرقة التي قال الله تعالى فيها: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. هؤلاء الأحزاب والتنظيمات خالفوا جماعة المسلمين، وخلعوا بيعة كانت في أعناقهم، وذهبوا إلى بيعة من لا يعرف بذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد الشبر فمات، مات ميتة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: من قاتل تحت راية عمية يدعو لعصبة أو يقاتل لعصبة فمات، مات ميتة جاهلية. تأملوا أيها الإخوة كيف وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين يقاتلون تحت رايات عمياء، أنه وصفهم، وصف موتتهم بموتة الجاهلية. قال ابن حجر مبينا ذلك: لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام يطيعون، حياتهم فوضى واضطراب وضياع، وليس لهم إمام يطيعونه، فهم يموتون على حالهم، فميتتهم ميتة جاهلية. فالذي يذهب إلى هذه الفرق والأحزاب الضالة ويخلع البيعة التي في عنقه ثم يموت معهم، فقد حكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن ميتته جاهلية. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. غاية في التحذير، إنها ترهب النفوس وتخلع القلوب. ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، وهو ميتة الجاهلية، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ما أعظم هذه الآية! ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقعوا في الفتنة وغطت على قلوبهم وعقولهم مهما جاءتهم من الآيات والمواعظ والتذكير، تلبست عليهم هذه الشبهة والفتنة وغلفت قلوبهم تغليفا، كما هو الحاصل في القرآن لأحوال المشركين الذين لم يستجيبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، سلاه وطمأنه، قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إنما عليك البلاغ والتذكير. فهؤلاء الذين تركوا الاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ووقعوا في الجماعات والأحزاب المخالفة، وقعوا في هذه الصراعات وهذه الاختلافات، وأصبحوا يقتلون الناس، لا أقول كما تقتل البهائم، ليس لها صورة هذه، حتى ما تفعل في الجاهلية هذه الأفعال التي يفعلونها في قتل الأرواح وإزهاقها التي خلقها الله جل وعز لعبادته، حتى الكافر لا يجوز قتله بهذه الصورة. قال الله تعالى: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هؤلاء الذين يشاهدهم الناس عبر هذه القنوات خرقوا كل هذه الأصول العظيمة ووقعوا في مزالق الهوى والضلال، ولهذا حكم الله تعالى عليهم بحكمين عظيمين، وهو الظلم والضلال، لأنهم لم يستجيبوا. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك يا محمد، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، هذا هو الضلال، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ضلوا عن الحق ودخلوا في دهاليز الظلمات، وظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، وظلموا أنفسهم بهذا الفعل وظلموا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الذي يعصمك من الفتن هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحذر من الجماعات والأحزاب المخالفة. العنصر الثامن الذي يعصم من الفتن وهو كثرة العبادة والطاعة والعمل الصالح في زمن الفتن. في زمن الفتن يقبل الإنسان على ربه ويتلو القرآن كثيرا ويصلي ويعبده بأنواع العبادات التي يحبها الله تعالى ويرضاه، ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. حديث أخرجه مسلم في صحيح البخاري. بادروا، سارعوا، تقدموا بالعمل الصالح في زمن الفتن، لكن الحال عند كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية في زمن الفتن يتفرغون للفتن ويتتبعونها وينشرونها، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: ستكون فتن القاعد والقائم ونحو ذلك الحديث. لم ينصرفوا إلى العبادة وإلى الطاعة والعمل الصالح، ولهذا جاء فضل العبادة في زمن الفتن على غيرها. قال العلماء: لأن الناس ينشغلون بالفتن، ينشغلون بالفتن ويتتبعونها، ولأنه يكثر فيها القتل ويكثر فيها الاعتداء والسلب والنهب، فينصرف كثير من الناس عن العبادة، تلاوة القرآن، الصلوات، التهجد، الصدقة، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، صلة الأرحام تقل. أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأن العبادة في زمن الهرج هي المنقذة، ولهذا جاء في الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج هو زمن الفتن، وقيل هو كثرة القتل. والآن هو كم يقتل في كل يوم؟ نسمع بالمئات يقتل الناس وتسفك الدماء. هذا هو زمن الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فإن هذه الفتن تعصم هذه الأصول، وهذا الأصل العظيم وهو العبادة يعصم الإنسان في نفسه من أن يقع في هذه الفتن. ولهذا كما يقول ابن رجب في لطائف المعارف يقول: إن زمن الغفلة، غفلة الناس، كان السلف الصالح يحبونها. قال: إن بعض السلف كان يكثر من الصلاة في المغرب، ما بين الأذان المغرب، بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال: هو هذا هو زمن غفلة يغفل فيه الناس، يذهبون يصلون المغرب ويذهبون ويغفلون عن الصلاة التطوع في هذا. فقال: كان بعض السلف يصلون في ذلك الوقت لأنه وقت غفلة، فيريدون أن يكونوا من الذاكرين. ولهذا جاء الإنسان إذا دخل السوق أن يذكر الله جل وعز، يذكر الله بالذكر المشروع، لأن السوق زمن غفلة وفيه صخب ولغب وكذب وغش وخداع، فيكثر الإنسان في أوقات الغفلة. زمن الفتن في غفلة، في غفلة عن العبادة لله جل وعز. ولهذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. العاصم التاسع وهو تربية النفس على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بأن ما جاء من عند الله هو الحق وهو الصدق، وما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق والصدق، والتخلق بالأخلاق الفاضلة. وربط ذلك، ربط ذلك باليوم الآخر الذي سيقدم عليه العباد يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن إلى ربك الرجعى فيحاسبهم عما فعلوه في هذه الدنيا. وهو تربية النفس على الإيمان بالله، وأن الله تعالى معه يراقبه وسوف يحاسبه على أعماله. ولهذا جاءت آية في القرآن الكريم تسمى بآية البر، جمعت الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والأخلاق الفاضلة، وهي آية عظيمة جديرة بالقراءة وقراءة تفسيرها، وهي في سورة البقرة. تأملوا، جمعت أصول الاعتقاد، أصول العبادات، أصول الأخلاق. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، بدأ في الإحسان والأخلاق الفاضلة وإبداء المعروف، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة عبادة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون، بدأ بالأخلاق، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هكذا تكون تربية النفس، فيعلم الإنسان أنه مقبل على ربه سوف يحاسبه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ومحاسبك عن كل شيء، فاحرص على أن يكون كتابك بيمينك وتحاسب بذلك حسابا يسيرا، وهو حساب الوقوف والمرور. العاشر وهو الأخير: الخوف من الفتن وترك الخوض فيها والتعوذ بالله من شرها. الخوف من الفتن عاصم يعصم الإنسان من الوقوع فيها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ بالله من شر الفتن، ونحن نقول في دعائنا في الوتر وفي الجمعة وفي غيرها: اللهم إنا نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، من شرها. وإلا أكثر الفتن لا تنفك عن الإنسان كما تقدم في أول الكلام. فالإنسان يخاف من هذه الفتن ويبتعد عنها. لا يتحقق لك الخوف من هذه الفتن إلا إذا اجتنبت وابتعدت عنها، وعلمت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رتب من يخوض في هذه الفتن ولا يتركها. لأنك إذا خفت من هذه الفتن ابتعدت عنها ولم تستشرفها ولم تسأل نفسك عنها ولست مكلفا بها. ولهذا كذلك ترك الخوض فيها والكلام فيها، لأنه يضعف الإيمان في القلب ويجرئ النفس على الخوض فيها، لأن النفس دائما تتطلع إلى ما هو مغيب عنها وبعيد، فيترك الخوض فيها حتى يسلم. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتركون الخوض في الكلام في الفتن ويخافون من إدراك الفتن أو الوقوع فيها. فرب نفسك على الخوف منها وعلى الابتعاد عنها وعلى تركها وعلى كثرة الدعاء من شرها وأذاها. هذا ما تيسر ذكره من هذه الأصول على وجه الاختصار والإيجاز، سائلاً الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لعمل الصالحات وأن يحفظنا جميعاً من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا ويجعلهم هداة مهتدين واقفين عند حدودك لا معتدين، متبعين لسنة نبينا لا مبتدعين. كما أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم الفضيل وفي هذا المكان الطاهر وفي هذا الشهر الفضيل أن يكتب الصحة والسلامة لسمو الشيخ خليفة ابن زايد. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ارفع ما نزل به من بلاء، اللهم ارفع ما نزل به من بلاء، اللهم اشفه يا شافي، اللهم عجل بشفائه يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم ارفع عنه الضر والبلاء، اللهم اكتب له الصحة والسلامة، اللهم اكتب له النشاط والقوة، اللهم أذهب عنه البأس وعنا وعن جميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن ستي المستشار الشرعي لسمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للشؤون التعليمية بالرياض، على هذه المحاضرة القيمة التي كانت بعنوان الأصول الشرعية في الاعتصام من الفتن. ونذكر أنها كانت في 10 نقاط: التسلح بسلاح العلم الشرعي، وكذلك الاعتصام بالله وبحبل الله، ولزوم جماعة المسلمين، وتقديم حكم الشرع على الرأي، والرجوع إلى أهل العلم في وقت الفتن، والحذر من الإشاعات والتنبيه من الأخبار، وتحقيق الاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحذر من الجماعات المخالفة، وكثرة العبادة والطاعة والعمل الصالح، وتربية النفس بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والخوف من الفتن وترك الخوض فيها والتعوذ بالله منها. نشكره على هذه المحاضرة. شكرا لكم أعزائنا الحضور، شكرا لكم أعزائنا مشاهدينا خلف الشاشات. نلتقي على خير في محاضرة الغد مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة الإرشاد بدبي. فإلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
نسأل
في أسئلة؟
شيخنا الكريم، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ننعم في دولة الإمارات بنعم كثيرة وخير كبير، وأعظم خير عندنا التفاف الشعب بحكامه وولاة أمره ومحبته لهم. فما الواجب علينا تجاه من يريد شق الصف وتفريق الجماعة؟
هذا من فضل الله ونعمته ومنته عليكم في هذه البلاد، أن يكون الرعية مع الراعي لحمة واحدة، مجتمعين على كلمة واحدة وصفهم متماسك. وهذا من أكبر العواصم كما تقدم الذي يعصم من الفتن. والواجب عليكم تجاه هذه النعمة المحافظة عليها وشكر الله جل وعز حتى تبقى وتزيد وتتمكن. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والتعاون مع ولاة أمركم على البر والتقوى وكشف عواري المفسدين والمعتدين والذين يريدون بالبلاد شرا وسوءا، فالواجب التعاون مع ولاة الأمر ومع الجهات المسؤولة في ذلك حتى تبقى لكم هذه النعمة ويدوم لكم هذا الفضل، وتعبدون الله تعالى في قوة ونشاط وأمن واستقرار ورغد عيش.
فضيلة الشيخ، فيما يتعلق بموضوع المحاضرة القيمة جزاكم الله خير، ما مرت به بعض الدول من ثورات واضطرابات ومظاهرات وأحداث ما يسمى بالربيع العربي، تبين الكثير من الناس المنهج الصحيح فأقبلوا عليه زرافات وإحدانا، إلا أننا نرى في بعض طلبة العلم أنهم ما زالوا متبعين الأهواء والبدع، فما نصيحتكم لهم؟
نسأل الله تعالى لهم الهداية والتوفيق إلى الحق، وعلى العلماء الكبار أن يناصحوهم ويدلوهم على الحق، فإن الحق واضح وبين كما قال عمر: الحق قديم لا يغيره شيء، الحق قديم لا يغيره شيء. وأهل السنة والجماعة دينهم ظاهر وواضح وبين، ليس فيه خفاء ولا تستر. وأما أهل الأهواء والبدع فإنهم يتسترون ويخفون أمورهم، فمثل هؤلاء الذين لا زالوا على هذا الطريق وعلى هذا الخط لا يظهرون ما يعتقدون لأنهم يخافون من الإنكار عليهم، وهذا يدلك على بطلان اعتقادهم. فعلى العلماء أن يكثروا من التذكير لهؤلاء في خطب الجمعة وفي الكلمات الوعظية وفي الدروس، ويبينون للناس الحق حتى لا يغتروا بهؤلاء. وعلى مثل هؤلاء الذين لا زالوا يتبعون مثل هذه الآراء والأهواء أن يتوبوا إلى الله جل وعز ويقلعوا عن هذه الآراء والأهواء ويتوبوا إلى الله. قال الله جل وعز: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إن الحق واضح وبين، وصراط الله المستقيم هو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وعلماء السنة من بعدهم إلى يومنا هذا، وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول عبد الله بن مسعود عند هذه الآية: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطين، واحد عن يمينه قال هذا سبيل الله، وواحد وخط خطوطا عن يساره وقال هذه سبل الشيطان، على كل هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان. أوصيهم أن يتقوا الله جل وعز وأن يتبعوا السبيل الذي أمر الله تعالى باتباعه، وهو سبيل المؤمنين الذي قال الله تعالى فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عليهم أن يتبعوا سبيل المؤمنين وأن يبحثوا ما هو سبيل المؤمنين، ما تفسير سبيل المؤمنين، حتى يسيروا عليه ويقتدوا به ولا يتبعوا سبيل المجرمين.
هناك أسئلة، ثلاث أسئلة متفرقة: ما توجيهكم لمن ينشئ مقاطع مرئية مضحكة ويقول هدف هذه المقاطع رسم الابتسامة على وجوه الناس، وهذه المقاطع تحتوي على مخالفات شرعية مثل الموسيقى والسخرية والاستهزاء؟
هذا من اللغو واللهو الذي لا يحبه الله تعالى ولا يرضى. وقد تقدم في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، قال: ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال. القيل والقال وداخل في هذا الأمر. ثم إن من صفات أهل الإيمان في قوله تعالى: والذين قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فهذا من اللغو ومن اللهو ومن فضول الكلام الذي لا ينفع ولا يفيد، وهو مسؤول عنه أمام الله جل وعز ومسجل عليه في صحيفة عمله. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا ينفعك هذا ولا يفيدك، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا تذكر مثل هذا الإنسان أنه مسؤول أمام الله جل وعز عن كل ما يفعله ويقوله وينشره ويبثه أقلع عن هذا الأمر. نسأل الله لنا ولهم الهداية إلى الصراط المستقيم.
ربما يعني أسئلة فقهية بسيطة. الشيخ، دخلت المسجد قبل أذان المغرب بدقائق، هل بإمكاني أصلي سنة الوضوء أو تحية المسجد أم لا يجوز ذلك لدخول وقت المغيب؟
إذا دخلت حتى ولو في وقت النهي ودخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، لأن تحية المسجد هي من ذوات الأسباب، ولو كان ذلك وقت نهي فإن الصلوات التي هي في وقت النهي يجوز أداؤها التي هي مؤكدة كصلاة تحية المسجد فتصليها، أما سنة الوضوء فتحية المسجد أولى بذلك وهي متأكدة في حق من دخل المسجد. نعم.
هل بإمكان صلاة سنة الظهر القبلية 4 ركعات يعني متصلة بصلاة الظهر بتحيتين أم بتحية واحدة؟
لا، صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في بعض الروايات صلاة النهار أيضا مثنى، ولهذا لا يصح، لا بد أن يصليها مثنى مثنى فيسلم من كل ركعتين.
هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تعد النصاب والذي يستخدم فقط للزينة؟
إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. أما الذهب المستعمل ففي خلاف بين أهل العلم عند المتقدمين والمتأخرين، والذي أفتى به علماؤنا كسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنه يزكى احتياطا، يزكى للأحوط أنه يزكى في هذا.
والسؤال الأخير، ما حكم الصلاة بملابس عليها العلامة التجارية عبارة عن رمز حيوان جمل مثلا؟ هل هذا يجوز أم
لا يجوز أن يصلي بملابس فيها صور أو فيها كلمات محرمة ولا تجوز؟ لا يجوز أن يصلي في هذا، فكيف إذا كان لا يجوز أن يصلي في الثوب الخفيف الذي قد يبدي شيئا قليلا من عورته، فكيف بالصور وكيف بالكلمات المحرمة؟ على الإنسان أن يتقي الله جل وعز وأن لا يأتي هذه الصلاة إلا وهو قد اكتمل من جميع الوجوه، لأنه يقابل ربه، فهو يقابل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة لبس الملابس الحسنة الطيبة الخالية من الأشكال والصور والكلمات المحرمة التي لا تجوز، ولأن بعض حتى ولو كان فيها كلمات قد تزعج المصلي، قد تكون خلف ظهره مكتوب عليها كلام، فقد ينشغل من خلفه بقراءتها والتمعن فيها والتفكر في حروفها فتصرفه عن الخشوع، فيكون متسببا هو في صرف الناس عن الخشوع في الصلاة.